وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فله خيرا لم يصم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أولا قبل أن نبدأ بالحديث أحب أن ننبه أن الحديث 14 في البخاري ومسلم فيه لفظة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ولكن هذه اللفظة غير موجودة في نسخة النووي رحمه الله. نعم. أما موضوع هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فموضوعه صفات المؤمنين، صفات المؤمنين. كما هو معلوم فإن المسلم له أوصاف، والمؤمن له أوصاف، والمتقي والمحسن له أوصاف، والعلاقة التي تكون بين الله جل وعلا وبين عباده مبنية على الأوصاف لا على الذوات. فالذي يقدس الرجل عند الله ويعلي مقامه ما يتصف به من المقامات. لهذا ينبغي للمسلم العاقل أن يتنبه إلى هذه الصفات العظيمة التي بها يتميز الناس عند الله جل وعلا. ولاحظ كيف أن الله تبارك وتعالى أخلص نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام. لما كان إيش؟ إنه من المخلصين. نعم، بسبب الإخلاص أخلصه الله. فغرض المصنف من إيراد هذا الحديث، غرض المصنف من إيراد هذا الحديث الاهتمام بإيجاد هذه الصفات، الاهتمام بإيجاد هذه الصفات في النفس والواقع. مناسبة الحديث لما سبق، في الحديث السابق جواز قتل المسلم في حالات، والأصل أن ذلك إنما هو طارئ، والأصل الاتصاف بمكارم الأخلاق مع المؤمنين، ولذلك ناسب أن يرجع إلى الأصل بذكر هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إلى آخر الحديث. فإذن يقول الأصل في المسلم أنه محسن إلى المسلمين قولا وفعلا، قولا وفعلا. وهذا الحديث تضمن أن الصفات التي يتميز بها الناس منقسمة إلى قسمين: صفات قولية وصفات فعلية. لأن الصفات القلبية علمها عند الله جل وعلا، والناس إنما يتعاملون معك بلسانك، بمقالك وبمقامك، يتعاملون معك بمقالك وبمقامك. قال تأمل: فليقل خيرا أو ليصمت، هذا يتعلق بالصفات القولية. فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، يتعلق بالصفات الفعلية. ومعاني المفردات: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا رأيت هذه الصيغة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا فليقل كذا. إذا رأيت هذه الصيغة فهذه الصيغة دالة على أن ما بعد ذلك من الأوصاف هو من الإيمان الواجب، هو من الإيمان الواجب. فقول الخير واجب، وقد يضعف الإنسان فيصمت، ولكن قول الشر محرم. وإكرام الجار واجب، وإكرام الضيف واجب، وقد يكون مندوبا إذا وجد من يكرمه غيره. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا فيه دلالة على أن قول الخير مما يدل على وجود الإيمان الواجب. فليقل خيرا، هنا خيرا نكرة تشمل الأمور أو تشمل الأقوال التي تكون خيرا في نفسها، سواء بالاعتبار الشرعي أو بالاعتبار العرفي، لأن الأقوال، بعض الأقوال قد تكون مباحة شرعا لكن استعمالها في بعض الأعراف لا يصلح، لأن الناس لا يفهمون منه المراد الشرعي، وإنما تنصرف أذهانهم إلى المرادات العرفية التي عندهم. فينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص والمسلمين عموما مراعاة الألفاظ، مراعاة الألفاظ. فمثلا في بعض البلدان لما يقال فلان مثل البقر أو الجاموس أو العجل، هذا مدح عندهم، لكن لو قيل هذا في مجتمع آخر لصار هذا ذما. لما يقال فلان ذيب هذا مدح عندنا، لكن في مجتمعات أخرى لو قلت فلان ذيب يعني كأنك قلت الله يكرمكم أنك فلان كلب، ذم. فينبغي مراعاة هذه الأمور. قال فليقل خيرا أو ليصمت، دل على أن الواجب قول الخير، وإذا لم يستطعه فإنه ينتقل إلى دونه وهو الصمات. هذا فيما إذا كان لا بد من قول الخير، وإلا فإن أحيانا الإنسان قد لا يكون واجبا عليه أن يقول شيئا، جالس في مجلس والناس يتكلمون فيسكت. فهذا الحديث بهذا المعنى يكون حثا على أن الإنسان يبتدئ الخير ابتداء ولو لم يكن واجبا، فيكون هذا من باب الكمالات. والسكوت أحيانا كمال، وينبغي للمسلم أن يدرك أن الابتداء بالكمالات من كمال الإيمان. ولذلك إذا رأيت الرجل لا يتكلم إلا بالخير ولا يصمت إلا لخير، فاعلم أنه قد أكمل الإيمان المتعلق بالجانب القولي. ويبقى الجوانب الأخرى فيحث على إكمالها. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وليس معنى الإكرام، ما يفهم بعض الناس خصوصا في عرفنا هنا، إنه لابد أني أذبح لك قعود ولا أذبح لك خروف، لا، هذا نوع من الإكرام وليس هذا هو الإكرام. الإكرام أنك تجلسه في مكان يكرم فيه، الإكرام أنك تضيفه حق الضيافة، فهو ما راح يأكل القعود كله ولا راح يأكل الخروف كله، لكن الناس دخلوا في المباهات حتى أصبح بعضهم يثقل على بعض، وأصبح المسلم، وأنا أعرف ناس يتمنى أن لا يأتيه ضيف في الشهر الفلاني لأن راتبه قد فلس، فإذا جاء ضيف يحتاج أن يستدين. هذا كله بسبب الأعراف الكاسدة. وإلا فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن قال نهينا عن التكلف للضيف. هذا تكلف، تكلف. تصور كل ما يجيك ضيف تذبح له قعود، طيب بعدين. وأذكر أحد مشايخنا في المدينة، تعرفون المدينة مأوى لقلوب كثير من المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، إذا جاءه ضيف هو مشغول في أغلب الأوقات، لكنه من بعد طلوع الشمس إلى الساعة 7:30 حيث بدء المحاضرات في الجامعة، قد يكون في هذا الوقت عنده نوع فراغ. فكان إذا جاءه ضيف من الشرق ولا من الغرب، من أفريقيا ولا من آسيا، يضيفه في هذا الوقت، فتذهب إليه تجد الإفطار المناسب الذي ليس فيه تكلف. فسألته مرة عن هذا السبب فقال أولا حفاظا على وقتي، وثانيا لأني أسكن المدينة ولا يمكن أن انقطع عن الضيوف، فإذا تكلفت كما يتكلف أهل الأعراف سيأتي يوم سأغلق بابي وانقطع عن ضيوفي. لكن حينما أعود ضيوفي على هذا يعتادون، وفيه نوع إكرام لهم، فينبغي للمسلم أن يتفطن إلى هذا فليكرم جاره. الرجل الذي أنت تحبه مجرد ما أن تقول له والله يعني أنا أريدك أن تزورني، مجرد ما أن تقول له تقهوى عندي، هذا يشعره إن كان محبا لك أنك تكرمه. وأضر من هذا وأضل من كون بعض الناس يذبح القرود ولا يذبح الخروف، أشد من هذا وأنكى أن يقول بعض الناس والله إن تحرم عليه زوجتي إلا أذبح لك. هذا الرجل الذي أنت تقول له هذا الكلام أحد أمرين، إما أنه يحبك فما يحتاج أن تقول هذا الكلام، وإما أنه لا يحبك فيفرح لما أنت تقول مثل هذا الكلام. ولذلك ما ننتهي يوميا اتصالات، والله يا شيخ جاني فلان قلت لا تحرم علي الذي بيحتك عندك، شو نسوي الحين؟ ما جاء الرجال، ما يستاهل، والله ما يستاهل، لو يستاهل واجبك. بعدين انت ايضا ما تعرف شيء، تحط حرمتك قدام الناس، تحط معيارك قدام الناس. وحده تبكي والله تقول انا عمري الان فوق 50، يقول زوجي طلقني بسبب الضيفان، يلا هذا مو إكرام، هذه إهانة لأهل البيت. إكرام يكون سببه نتيجته إهانة لأم العيال، إهانة للزوجة، أي إكرام هذا؟ أي إكرام هذا؟ لا، هذا فيه إيش؟ نسأل الله السلامة والعافية، مجاراة للعالة، والله فلان حلف لازم أنا بعد أحلف. غلط، هذا غلط وخطأ. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف. الجار معروف سواء كان عن يمينك أو عن يسارك أو أمامك، الذي يكون بينك وبينه باب، يعني ما بينك وبينه إلا باب. إذا خرجت من باب بيتك أول باب هذا جار، إذا خرجت عن يسار بابك أول باب هذا جار، إذا خرجت من بابك أول باب قبالك هذا جار، هذا أقل الجيران. وإلا بعض العلماء يقول الجار يمتد إلى 7، وبعضهم يقول إلى 40، هذا في أعرافهم الظاهر. حنا في أعرافنا اليوم إذا الباب الأول اللي جنب بابك فتح باب لك زيد، قال فليكرم ضيفه. الضيف المقصود به هو من يأتي من السفر، أما من يكون موجودا هنا وأنت تضيفه للطعام والشراب فهذا أيضا يسمى ضيفا، لكن الضيف إذا أطلق المقصود به من أتى من السفر. وأما المسائل فالمسألة الأولى في الحديث بيان ودلالة على أن الإيمان يوجد ويكمل، الإيمان الواجب يوجد بفعل الأقوال الواجبة أو بإيجاد الأقوال الواجبة والأفعال الواجبة، وأن الإيمان يكمل بإيجاد الأقوال الكاملة والأعمال الكاملة. وقد مر معنا تقسيم الإيمان إلى ثلاثة: أصل الإيمان وهو ما يدخل به الإنسان الإسلام، الإيمان الواجب، الإيمان الكامل. وأن الأقوال منهما هو من أصل الإيمان كقول الرجل لا إله إلا الله، ومنهما هو من الإيمان الواجب مثل قول الخير إذا تعين، ومنهما هو من الإيمان الكامل قول الخير ابتداء إذا لم يكن واجبا. وكذلك الأفعال منهما هو من أصل الإيمان كعبادة الله وحده لا شريك له، وعدم السجود للصنم والأوثان والأصنام والقبور والأضرحة المعبودات من دون الله. ومن الأفعال ما هو من الإيمان الواجب مثل الصلاة جماعة، أداء الوضوء ونحو ذلك من العبادات العملية الفعلية. ومن الأفعال ما هو من الإيمان الكامل مثل إماطة الأذى عن الطريق. أما فوائد هذا الحديث فكثيرة، نقتصر على ثلاث فوائد. الأول وجوب إكرام الجار وله صورتان: كف الأذى عنه وبذل المعروف له، هذا هو إكرام الجار، كف الأذى عنه وبذل المعروف له. ثانيا وجوب إكرام الضيف بإحسان ضيافته، والواجب أيها الإخوة في الضيافة، الواجب في الضيافة يوم وليلة، ويستحب ثلاثة أيام بلياليها، وبعد ذلك تقول لا جزاك الله خير شوف لك باب. نعم نعم، قال وجائزته ثلاثة أيام كما جاء في الحديث. والفائدة الثالثة جواز نفي الإيمان بهذه الصيغة، نفي الإيمان الكامل بهذه الصيغة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه يحتمل أن يكون المقصود كمال الإيمان كما قلنا ابتداء الخير والصلاة. نعم. الحديث الثاني.
أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال لا تغضب. رد المرار. قال لا تغضب.
موضوع الحديث ذم الغضب. موضوع الحديث ذم الغضب. غرض المصنف من إيراد هذا الحديث أي أنه كما ينبغي للمسلم أن يتصف بصفات حميدة فعليه أن يبتعد عن الصفات الذميمة. وبهذا الكلام يتبين لنا إيش مناسبة الحديث أيضا، أي كما أن ثم صفات حميدة ينبغي إيجادها قولا وفعلا، كذلك هناك صفات ذميمة ينبغي تركها، سواء كانت هذه الصفات من الأقوال أو من الأفعال. وأما المفردات فما فيه إلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. الغضب هو كما يقولون عند البشر وعند الناس فوران الدم، وينتج عنه احمرار في العين وانتفاخ في الوجهين وتغير في اللون والخدين. شو انت بتعرف لان غضبان ولا طالع؟ اول شيء فيه شوف عيونه، شوف اوداجه، شوف خدوده، والله غضبان وخر عن احسن. تيجي تقول لك اجازه هو غضبان يقط الاجازه بوجهك، لا خليك بعيد عنه احسن. لا تغضب. طيب سؤال على هذه المفردة لا تغضب، ردد مرارا لما يقول الراوي ردد مرارا، أحيانا يقول ثلاثا، لما يقول ردد مرارا يعني أكثر من ثلاثا، لكن إذا كان ثلاثا يقول فقالها ثلاثا، أما إذا قال ردد مرارا يعني أكثر من ثلاثة، فانتبه لهذا. قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب. سبحان الله العظيم. نذكر مسألة واحدة وهي كثيرا ما تورد، وهي هل الغضب داخل في إرادة المكلف أو خارج عن إرادة المكلف؟ إن كان خارج عن إرادة المكلف فكيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المكلف أن لا يوجده وهو خارج عن إرادته؟ فالجواب أن من أورد هذا السؤال إنما كان إراده بسبب أن بعض الناس ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغضب نفسه. لا، هنا لا تغضب أي لا توجد أسباب الغضب في نفسك وهو بيد المكلف. لا، مثل قوله جل وعلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هو الموت بيدك؟ هو بيدك، لكن المقصود أوجد في نفسك صفات المسلمين حتى إذا جاءك الموت وإلا وأنت تموت على الإسلام، هذا المقصود. ولا ريب أن هناك صفات إذا ابتعد عنها الإنسان لا يحصل له الغضب، ولو فرضنا وجوده وابتداء الغضب فإن الواجب على المسلم أن يبحث عن الأسباب التي تذهب الغضب. إذن هناك أسباب توجد الغضب وهناك أسباب تذهب الغضب. يا مرا يا أم العيال الله يجزاك خير، إذا شفتني غضبان وخي عني، هذا سبب من أسباب عدم زيادة الغضب. يا جماعة الخير ترى إذا شفتوا عيوني حمرة وخروا عني، الله يجزاكم خير. طيب، لذلك الصاحب ينبغي أن يعرف صاحبه متى يغضب فيسكت عنه ومتى يكلمه ويخاطبه. فمثلا يتوضأ لأن الوضوء ماء بارد أو ماء طهور أو ماء عذب فرات يبرد الآثار التي تكون من الحرارة الناتجة عن الغضب. إذا كنت قاعد امشي، كنت ماشي اقعد، ترى هذا مو معنى جاءت في الأحاديث، لا الأحاديث فيها كلام، لكن المقصود أن هذا شيء يحرك الدم الزائد فيجريه في مكان آخر فينسى الغضب. يعني كنت وانت جالس وانت غضبان ولا وانت واقف وانت غضبان، الدم كله إنما يصعد إلى الدماغ. فلما تمشي لا يجي أوامر للجسم إنه في القدم يحتاج إلى الدم، روح هناك، تغير الأمور عنده. مثل الآن لما تشوف ناس هاجمين على شخص واحد، فأنت تسوي حركة بعيد، الناس كلهم يلتفتون إليك ويتركون الرجال. فكن هكذا فقيه نفسك، والغضب لا يأتي بخير، وإلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا مطلقا. فوائد هذا الحديث: الوصية بالأمور الخاصة لبعض الناس إذا كان فيه ما يتعلق بالوصية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يوصي الرجل بكذا، وأحيانا يوصيه بكذا، وأحيانا يوصيه بكذا، لما هذا الاختلاف؟ مراعاة للأحوال، مراعاة ليش؟ للأحوال، مراعاة للأحوال. من فوائد هذا الحديث أن الغضب مضر للإيمان، وإلا لما نهى عنه الشرع. الغضب مضر للإيمان، واكتب: والغضب مضر، مضر للبدن، والغضب مضر للأسرة، والغضب مضر في المجتمعات. وين ما تود الغضب تجد آثاره السيئة، تغضب في الدوام ينتج عنه آثار سيئة، تغضب في الطريق ينتج عنه آثار سيئة، تغضب في البيت ينتج عنه آثار سيئة، تغضب مع نفسك ينتج عنه آثار سيئة، فضلا عما إذا كان الغضب مع أهل الإيمان والتقى والصلاح فإن ذلك أشد وأنكى. نعم.
النبي يحدث بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الراحة والإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبحه. رواه مسلم.
موضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث وجوب الإحسان مطلقا. موضوع هذا الحديث وجوب الإحسان مطلقا. غرض المصنف من إيراد هذا الحديث بيان أن الخير فعلا، بيان أن الخير فعلا وقولا ليس مقصورا على المسلم فقط، بل يتعدى ذلك حتى يصل إلى بهائم الأنعام وإلى الحيوانات. ومناسبة الحديث ظاهرة جدا، لأنه لما أمر بالإحسان إلى المسلمين ونهى عن الغضب منهم، ناسب أن يذكر حكم الإحسان إلى العموم ومن جملة ذلك الحيوانات وبهائم الأنعام. هذه هي المناسبة. كما أنك تحسن مع الناس أحسن مع الحيوانات. يقول أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والأصل أن كلمة كتب أي بمعنى قضى وحكم، ولما نقول قضى وحكم فقد يكون هذا القضاء وهذا الحكم واجبا، وقد يكون مندوبا، قد يكون هذا القضاء وهذا الحكم واجبا وقد يكون مندوبا. وقد ترد كلمة كتب في معنى القضاء القدري، في معنى القضاء القدري: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان مر معنى أنه الإتقان، الإحسان مع الله المراقبة، الإحسان مع الخلق الإتقان، إتقان الأعمال لهم، إتقان الأمر بحيث أنهم لا يتضررون. كتب الإحسان على كل شيء. وتأمل هذا الأمر العجيب، الصيغة البلاغية ممن أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال كتب الإحسان لكل شيء، قال كتب الإحسان على كل شيء. شو الفرق؟ فرق عظيم. لما يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء يخاطبك أنت أيها المكلف الذي جعلك الله على الأشياء وصيا، أنت الذي تتحكم، وجعل الله جل وعلا المخلوقات في الأرض لأجل صالحك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ها خلق لك ما في الأرض وجعلك إيش عليها وصيا، عليها عاملا، عليها حاكما. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتب الإحسان على كل شيء في حقكم، فأنتم يجب أن تحسنوا على كل شيء موجود، لأن هذه الأشياء تحتوي صايتكم تتصرفون فيها، والأشياء لا تتصرف فيكم. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهذا القتل أعم من الذبح، لأن القتل قد يكون للشيء المضر، رأيت كلبا أو سبعا عاديا، مو بتجي تقطع قطعة 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 بالسكين، ما يجوز. شو تسوي؟ ترميه بالبندق ولا تقطع رقبته بالسيف مرة واحدة؟ قد الإنسان يدفع شر الأسد، ها؟ في أحد يقابل الأسد؟ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني إذا أراد الإنسان أن يقتل شيئا عاديا سبعا عاديا فعليه أن يحسن. ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذات الروح غرضا. واحد بس يبي يلعب يبي يتعلم الصيد، ما يصير يحط النشان، يحط النشان كلمة فارسية، يحط النشان يحط ذات روح، ما يجوز هذا. قال فأحسنوا القتلة، القتلة بكسر القاف، وكذلك الذبح بكسر الذال، صفة للهيئة، لهيئة القتل، أي فأحسنوا هيئة القتل، ما تقتلون كيفما اتفق، لا، فأحسنوا القتلة، أي أتقنوا هيئات القتل بحيث لا يحصل للمقتول تعذيب. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والذبح إنما هو خاص بما يؤكل، الذبح خاص بما يؤكل مما لا يصاد، مثل بهائم الأنعام وما في حكمها من الطيور ومن الحيوانات المباحة. وليحد أحدكم شفرته، يحد أن يجعله حادا، أمر بجعل السكين وجعل الآلة حادا. الشفرة أعم من السكين، يدخل فيه كل ما له شفار وهو محدود الطرف، مثل السيف، مثل الجنبية، مثل السكين، مثل الساطول في عرفنا ونحو ذلك. وليرح ذبيحته، إراحة الذبيحة بإسراع القتل إليه، بإسراع ذبحه. حديث من مسائله، من مسائله بيان فضل الإسلام حتى في التعامل مع الحيوانات. الغرب اليوم فرحانين عندهم جمعية وحقوق الحيوانات، وفي واقع الأمر ما عندهم تعامل كما يقال حضاري مع الحيوانات، وإنما إذا وجد منهم ذلك فإن هذا التعامل هو تعامل نفسي. فرق بين من يتعامل مع الحيوانات بالإحسان تعبدا، وبين من يتعامل مع الحيوانات بالإحسان لأجل والله أن تدفع عنه الوحشة، يحسن إلى قطته لأنها تدفع عنه الوحشة. والإسلام يأمرنا بأن نحسن إلى هذه الحيوانات وإلى هذه البهائم بما نستطيع، ولا نؤذيها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطب صدقة وأجر. ودخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة الجنة في كلب، أكرمكم الله. فالأمر عظيم، ولا أرى أن يقاس الإسلام هذا الدين العظيم المنزل بهذه الزبالات، زبالات الأفكار والعقول الكاسدة. هذا من عند البشر، والذي جاء من رب البشر جل في علاه. من فوائد هذا الحديث وجوب إحسان القتل والذبح، وجوب الإحسان، وذلك بسلوك أحسن وأسرع طريقة لإزهاق الروح، وذلك بسلوك أسهل طريقة لإزهاق الروح. وهنا تنبيه، وهو أن الذبح المأكول قطعا هو الإحسان. ما يمكن أن يكون الإحسان في تخديره ثم قتله، ما يمكن أن يكون الإحسان في صعقه، ما يمكن أن يكون الإحسان في خنقه، لأن الذي كتب الإحسان على كل شيء أمرنا بالذبح، فعلمنا أن الذبح هو الإحسان، فعلمنا أن الذبح هو الإحسان. وقد تكلم الأطباء والمختصين، قد تكلم الأطباء والمختصون بأن ذبح الحيوان أحسن وأسهل طريقة وأقل شعورا بالعذاب من خنقه أو صعقه أو تخديره، فإن ذلك يطيل مدة خروج الروح. من فوائد هذا الحديث تفقد آلات الذبح قبل الذبح. نعم.
عن أبي ذر بن جندب بن رضي الله عنه معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتركها، وخالق الناس بخلق الحسن. رواه الترمذي. وقال حديث الحسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
موضوع هذا الحديث ارتباط التقوى بحسن الخلق، والعكس بالعكس. غرض المصنف من إيراد هذا الحديث الحث على إكمال الأخلاق الحسنة، فإن ذلك سبب عظيم من أسباب التقوى. ومناسبة الحديث ظاهرة، فإنه لما ذكر الحديث الذي فيه الأمر بالإحسان إلى الناس، ثم الحديث الذي فيه الأمر بالإحسان إلى الحيوانات، ناسب أن يذكر أن الأخلاق من حيث العموم ينقسم إلى قسمين: خلق مع الله رأسه التقوى، رأسه التقوى، وخلق مع الناس، وخلق مع الناس. إذن الخلق مع الله التقوى والمراقبة، خلق مع الناس كما مر حسن الكلام وحسن الفعال. شرح معاني المفردات، قال: اتق الله حيثما كنت. حيثما مر معنى بينما، وللا تذكرون بينما وين؟ الحديث الثاني، حديث جبريل. وش قلنا في كلمة بينما؟ في زمن ما. أما حيثما هو يفيد في زمن ما، لكنه يضاف إليه المكانية، أي بمعنى لما نقول حيثما يعني في أي وقت كنت، في أي مكان كنت. البلاغة عجيبة هذه. اتق الله حيثما كنت، وين ما تكون زمانا، وين ما تكون مكانا. ايش تفعل؟ اتق الله حيثما كنت. كنت بمعنى صرت، وهنا لا لازم ننتبه ان كان اذا جاءت فهي تاتي بمعنى الصيروره، تاتي بمعنى الصيروره والخبر الدال على مطلق الصيروره. قال: واتبع السيئه الحسنه تمحها. الاصل ان الانسان يجب عليه ان يتقي الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله سبحانه وتعالى كما ذكرت حقيقته مراقبته جل وعلا. طيب، الانسان ليس بمعصوم، فان من التقوى انه اذا اذنب يستغفر، فدل على ان الاستغفار من صفات المتقين. ولذلك قال الله جل وعلا في بيان المتقين: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شوف كيف. ولما ذكر المتقين الذين قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فالاستغفار من صفات المتقين. هم مثل بعض العوام عندنا، لا شاف شخص يكثر من البكاء والاستغفار والدعوة والدعاء والطلب، قال: أكيد مسوي شيء، أكيد مسوي شيء، وراه يبكي. ليه؟ يمكن يبكي من خشية الله جل وعلا، يمكن يبكي من خشية الله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: إن الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين. لست معصوم، لكن تنبه إلى هذه القضية، أنك إذا وقعت في الخطأ أتبع الحسنة. طافتك صلاة الجماعة في المسجد، ها؟ ما تقول انت لا تصدق 10 دنانير، والله اتحداك الطوف مره ثانيه، ما تطوف. اتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. كان في رجل يريد ان يدخل نفسه في حديث: من ادرك 40 يوما تكبيره الاحرام لم كتبت له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. يقول: اول ما بديت يقول كم يوم، 10 أيام، بعدين جاء علي أمر ما قدرت أكمل. يقول: فعرفت أن هذا بسبب ذنب. يقول: فذهبت وتصدقت بصدقة، ثم بدأت من جديد. يقول: بعد 20 يوم نفس القضية، يقول طافتني. يقول: بدأت أتصدق أكبر من الأول. يقول: ثم بدأت من جديد. يقول: وأنا واصل 30 قاعد أقول في نفسي: المرة إذا طافتك وتصدق ب500 دينار لا صعبة شوي. يقول: لين كملتها 40 يوم كملها. ينبغي الإنسان واقف نفسه: أتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وكما ذكرت في درس مضى، التعامل نوعا، تعامل مع الله جل وعلا وتعامل مع خلق. تعامل مع الله مبناه على المراقبة والاستغفار، والتعامل مع الخلق مبناه على إحسان الخلق، وإحسان الخلق مبناه على أمرين: الأقوال والأفعال. إذن مبنى التعامل مع الله على التقوى والاستغفار. التقوى فعل والاستغفار قول. ومبنى التعامل مع الخلق الأخلاق الحسنة، وهو مبني على قول وفعل. ومن هنا نعلم قول أهل السنة والجماعة، صدق قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وفعل، قول وعمل. طيب نذكر فوائد ولا ما يحتاج؟ عشان نمشي. من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فأرشدهم كيف يصلون إلى مرتبة التقوى بالمراقبة والاستغفار. من فوائد هذا الحديث أهمية مراقبة الله في الخلوات. سهل جدا أن الإنسان يراقب الله جل وعلا مع الناس، لكن أن يراقب الله تبارك وتعالى في الخلوات هذا دليل على الإيمان، دليل على الإيمان. نعم. الحديث اللي بعده.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وقعت الأحلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجد غلاما، تعرف الله في الرخاء فنفك بالشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن الأصل مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
موضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث بيان ثمرة التقوى، بيان ثمرة التقوى. غرض المصنف من إيراد الحديث الحث على التقوى ببيان ثمراته، ومناسبة الحديث ظاهرة، لأن الحديث الذي قبله الأمر بإيش؟ بالتقوى. فربما يأتي إلى الذهن: طيب ما فائدة التقوى؟ هذه فوائد التقوى: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، هذه ثمرات التقوى. المفردات: أبو العباس ذكر بعض أهل العلم أن الذي يكنى بأبو العباس من الصحابة اثنان، أحدهما عبد الله بن عباس، عبد الله بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني سهل بن سعد الساعدي أبو العباس أيضا. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على حمار، قال: فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. والغلام في اللغة العربية هذه الكلمة تطلق ويراد بها أحد معنيين: إما أن يراد بكلمة الغلام من لم يبلغ، وإما أن يراد بكلمة الغلام العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. كما ذكرنا الكلمات جمع كلمة، والكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة، خلافا للنحويين فإن الكلمة عندهم أعم من الجملة المفيدة. احفظ الله يحفظ. بعض الناس يظن أن هذا يحتاج إلى تأويل، كيف نحفظ الله؟ هذا لا يحتاج إلى تأويل، لأن المعنى ظاهر: احفظ الله، احفظ الله. حفظ الله جل وعلا ليس مقصود، ولا يمكن أن يفهم عاقل يفهم اللغة العربية أن المقصود أن تحفظ ذات الله. الله جل وعلا مقدس الذات، من أنت حتى تحفظ ذاته جل وعلا؟ إذن ما المقصود احفظ الله؟ ما يفهم عاقل إلا أن المراد أن نحفظ أمره وأن نحفظ دينه وأن نحفظ شرعه، هذا المراد. ولذلك جاء في القرآن الكريم ما يؤكد هذا المعنى، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم إيش لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تأمل، هذه آية عجيبة، إقامة الشرع سبب للخيرات. قال احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك يعني أمامك، تجاهك يعني أمامك، كما في رواية غير الترمذي إذا سألت فاسأل الله، فيه بيان التوحيد، وسؤال غير الله جل وعلا فيما يقدر عليه جائز، ولكن لا يجوز سؤال غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة طلب العون، استعانة طلب العون، وما قيل في السؤال يقال في الاستعانة. الاستعانة ممن يقدر على شيء تحت وسعه وطاقته يجوز أن يستعان به، والاستعانة فيما لا يقدر عليه لا يجوز. نضرب مثال، لو أن رجل غرق فرأى سباحا أمامه قال يا أيها الرجل انقذني، إذن هذا جائز لأن الرجل يستطيع أن ينقذه. لكن تأمل، لو أن رجلا جاء إلى إنسان قال يا فلان ارزقني ولدا، شلون ارزقك ولد أنا ويني وين، أنا ما أقدر أرزق نفسي ولد، شلون ارزقك أنت؟ ومن هنا أننا نعلم خيبة وخسارة من يأتي الأموات ويطلبون منهم إيش الأحياء، هم أموات يطلبون منهم الأحياء، يا سيدي بدوي ارزقني ولدا، يا سيدي عبد القادر الجيلاني اشفي مريضي. هو المسكين لما كان حيا ما كان يقدر على هذا، شلون لما مات صار يقدر؟ سوى لهم إبليس أنه لا، لما كان ميتا كان مقيدا روحه في بدنه، فلما خرج تحرر روحه وأصبح له تصرفا آخر. مساكين إبليس، وساوس إبليس. قال إذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة هنا المقصود بها البشر، أمة من الناس جماعة من البشر، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، أمة زمانك، الأمة المعهودة في زمانك لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، خبرها. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما كان من الخير يقال لك لأنه لصالحك، وما كان مما هو محسوب فتجازى عليه يقال عليك لأنه يثقلك حتى ينزلك عياذا بالله. قال وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء في حال اليسار في حال الصحة، فالله جل وعلا يعرفك في حال الشدة وفي حال المرض لا يتركك. لذلك الله جل وعلا قال عن نبيه أيوب، وأيوب وإذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. تأمل، أيوب عليه الصلاة والسلام تأخر في الدعاء لأنه كما جاء في الروايات عن ابن عباس وغيره كان وإن كانت هذه رواية الإسرائيليات لكن يستأنس بها، لأنه كان يستحي من الله أن يطلب منه ذلك لعلمه أن الله قد عفاه سنين. سبحان الله العظيم. وإنما قال ربي إني مسني الضر لما وجد أن امرأته أيضا غير موجودة وهو محتاج إليها. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا دعا من قلبه فإن الله جل وعلا يستجيب دعاه. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر. نعم، النصر على الأعداء، النصر على الكفار لا يكون إلا بالصبر والجلد، وأن الفرج بفتحتين مع الكرب. الفرج هو انكشاف الأمر والضر، إذا جاء الكرب فاعلم أن الفرج بعده، إذا جاءت الشدة فاعلم أن اليسار بعده، وأن مع العسر يسرا. نعم، من مسائل هذا الحديث، من مسائل هذا الحديث وإثبات القدر، من مسائل هذا الحديث إثبات القدر، إثبات القدر، وهو أن الأشياء مكتوبة، ما يقع عليك أو لك مكتوب، فينبغي الإنسان يسعى ويجتهد. بعض الناس اليوم لما تقول له القدر مكتوب على طول لا يتبادر إلى ذهنه إلا ترك العمل. كان واجب لما يسمع أن الشيء والقدر مكتوب كان واجب أن يجتهد حتى يوجد ما هو خير له ويعلم أنها مكتوبة. وذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ألف؟ قال لا، بل في أمر قد انقضى. قال ففي من عمل؟ سؤال. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تأمل، حديث عظيم. وهنا قال لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والكتب التي كتبت فيها المقادير كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، قد مر معنا ذكره في حديث الصادق المصدوق ولا لا؟ طيب، ثم هناك كتابة عمرية وهو الذي يكون في بطن الأم ولسان في رحم أمه، يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، هذه تسمى الكتابة العمرية. وأيضا هناك الكتاب الحولي، الكتاب الحولي وهو الذي يأمر الله جل وعلا فيه الملائكة أن يفرغوا ما سيكون من حول إلى حول، كما قال الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. الكتابة إيش؟ الحولية. وهذه في ليلة القدر، قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر. إذن هذه الأوامر الحولية كلها تصرف في هذه الليلة وتعطى في هذه الليلة. وهناك كتابة يومية، كل يوم هو في شأن، والإنسان قد يصرف له أو عنه ما يتعلق بالكتابة اليومية وبالكتابة الحولية وبالكتابة العمرية، أما بالكتاب المكنون فكما قال الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب لا يمحى منه شيء ولا يثبت كما جاء عن بعض المفسرين. فوائد هذا الحديث كثيرة، نقتصر على أهمها. البشارة العظيمة بأن النصر آت مع الصبر، والفرج مع الكرب واليسر مع العسر. من فوائد هذا الحديث ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصغار بقوله يا غلام. من فوائد هذا الحديث عظيم ثمرات التقوى، عظيم ثمرات التقوى. نعم الحديث اللي بعده.
عن ابي مسعود الانصاري الذي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
موضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث بيان صفة من صفات الإيمان القلبية، بيان صفة من صفات الإيمان القلبية. وغرض المصنف من إيراد هذا الحديث تنبيه الناس إلى أهمية الحياء، تنبيه الناس إلى أهمية الحياء. مناسبة الحديث لما ذكر في الأحاديث السابقة ما دل على أن الأقوال، أن من الأقوال والأفعال ما هو من الإيمان، وهذه الأقوال والأفعال ظاهرة، ناسب أن يذكر ما هو من الإيمان مما ليس بظاهر كالحياء. والحياء أصلا صفة قلبية لكن له آثار ظاهرة، من جملة ذلك امتناع الإنسان عن المحرمات، امتناع الإنسان عن خوارم المروءات، وينتج عنه صفرة في اللون أو حمرة في الخدين، صفرة الوجل وحمرة الخجل كما يقال، هذا كله من الحياء، من نتاج الحياء. وأما مفردات الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، دل على أن الناس في زمن النبوة كان عندهم بعض كلام النبوة، وأن الناس أدركوا شيئا من كلمات النبوة مما لم تحرف ولم تبدل، ففيه بيان أنه ليس كل ما عند الناس من المنتسبين إلى الأديان محرف. فمثلا نجد إلى الآن أن اليهود في كتبهم الأمر بالصدق لكنهم حرفوه فجعلوا ذلك الصدق مخصوصا باليهود، ونجد في كتبهم أيضا النهي عن الغش، ونجد أنهم حرفوا هذا وجعلوا النهي عن الغش فقط مع اليهود ويجوز الغش مع غير اليهود. وأما في ديننا فقد قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وقال في رواية أخرى من غش فليس منا، الغش كله مذموم. قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تستحي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. إذا لم تستحي هنا، لم تستحي دل على نفي الحياء، أي إذا لم يقع منك الاستحياء، إذا لم يقع منك الاستحياء فاصنع ما شئت. فاصنع ما شئت أمر، فاصنع أمر ما شئت، أي الذي تشاءه وتريده. قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه الجملة جملة فاصنع ما شئت يحتمل أمرين متضادين، يحتمل أن المراد إيجاد الفعل أي أوجد الفعل، ويحتمل ذم إيجاد الفعل. كيف؟ إذا لم تستحي من قول من الأقوال من فعل من الأفعال، فما الداعي إلى أنك ما تتكلم ولا تفعل؟ سو، هذا شيء طيب، ليش تستحي منه؟ مثل ما واحد يجي يقول لك والله أنا أستحي أني أترك لحيتي، يقول لا، ما هذا ما يستحى منه، أترك لحيتك ولا عليك من الناس، أترك عنك الحياة. هذا أحد المعنيين، أي إذا لم تستحي من قول أو فعل، لأن القول والفعل في نفسه حسن فلا عليك من الناس، اتركهم اتركهم ولا تلتفت إليه، أوجد هذا الفعل الحسن وهذا القول الحسن، وهذا معنى جيد. والمعنى الآخر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت خبر بمعنى التهديد، يعني إذا لم يقع منك الحياة فأنت تفعل ما تشاء، لا تلتفت إلى دين ولا إلى مروءات ولا إلى غير ذلك. فعلى الثاني يكون فيه إيش؟ مدح الحياة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فيه مدح الحياة. وعلى الأول فيه بيان أن الإنسان إذا لم يستحي من شيء فإن ذلك دليل على حسن هذا الشيء. ففي على كلا التفسيرين مدح للحياة، قال فاصنع ما شئت. فوائد هذا الحديث كثيرة، من فوائد هذا الحديث أن الحياء من الإيمان، وأن الحياء يكون سببا في حجز الإنسان عن فعل ما يستحى منه، وأن ما لا يستحى منه فإنه ينبغي إيجاده وفعله ولا يلتفت إلى الناس. نعم.
وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل أنتم بذلك ثم استقل. رواه مسلم.
موضوع هذا الحديث أهمية الاستقامة، أهمية الاستقامة. غرض المصنف من إيراد هذا الحديث بيان أن ما مضى من الأحاديث مما فيه حث على الإخلاص والمتابعة والإيمان والقول والفعل لا يكتفى بإيجاده وقتا دون وقت، بل ينبغي الاستمرار على ذلك حتى تلقى الله. هذا غرض المصنف من إيراد هذا الحديث، ومناسبة الحديث تبين من كلام من غرض المصنف، وذلك أن ما مضى ابتداء من النيات والمتابعة ثم الأعمال الظاهرة القولية والفعلية العامة والخاصة ينبغي الاستمرار عليها حتى نلقى الله جل وعلا. هذا كم حديث الأربعين النووية؟ كم حديث؟ 42. وهذا الحديث رقم كم؟ 21. يعني لما وصل النص قال لك اثبت على ما مضى واثبت على ما سيأتي بعد. ترى طيب المعاني المفردات، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فيه بيان حسن سؤال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قل لي في الإسلام أي في الوصية بأمور الإسلام، في الوصية بإيش؟ بأمور الإسلام، أو قل لي في الإسلام يعني في شأن الإسلام. قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. لو نتأمل هذه الأحاديث نجدها كلها بنسق واحد. قل آمنت بالله، هذا قول ولا فعل؟ طيب ثم استقم دل على أن الإيمان قول وفعل، نسق واحد. التقوى لا يمكن تصل إلى بالقول والفعل، الإيمان قول وفعل. قل آمنت بالله ثم استقم، كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ليس الشأن أن تفعل فحسب ولا أن تقول فحسب، وإنما الشأن أن تثبت على قولك وفعل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا أثبته، صلى أثبت الصلاة، صام أثبت الصوم، تصدق على الإنسان أثبت هذه الصلاة، خلاص. من فوائد هذا الحديث جماع أو الوصية الجامعة، الوصية الجامعة في الاستقامة. الفائدة الثانية أن الاستقامة على الإيمان أمر لا بد منه، الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة أن الإسلام مبناه على القول والفعل. بس نأخذ هذا الحديث وبعدين إن شاء الله نقف. نعم.
عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: رواه مسلم. مع حرمت الحرام بالسند ومع أحللت الحلال فأدخل متقدا الجنة.
موضوع الحديث بيان طريق الجنة، بيان طريق أو بيان الطريق الموصل إلى الجنة. غرض المصنف من إيراد هذا الحديث بيان صورة الاستقامة. مناسبة الحديث، الحديث الذي قبله الأمر بالاستقامة، فناسب أن يذكر كيف نستقيم: نستقيم على الصلاة، نستقيم على الصيام، نستقيم على إحلال الحلال وتحريم الحرام، هذه صورة الاستقامة. المعاني المفردات، قال أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبة. أرأيت هذه تأتي رؤية علمية وتأتي رؤية بصرية، وهنا المراد به الرؤية العلمية. أرأيت أي بمعنى إذا وصل إلى علمك أني أصلي المكتوبات. المكتوبات المقصود به المفروضات الخمس التي تتكرر في اليوم والليلة، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، وليس فيه ذكر الزكاة وليس فيه ذكر الحج، إما لأنهما داخلان في قولي وأحللت الحلال وحرمت الحرام، وإما لأنه لم يكن عنده ما يزكي فلم يسأل عنه. وإذا كان ما عنده يزكي، هل عنده ما يحج؟ من باب أولى ما عنده ما يحج. قال: وأحللت الحلال. أحللت الحلال كما قال المصنف أي اعتقدته حلالا، لأن كلمة أحللت متعدية أي جعلته في قلبي حلا، اعتقدته في قلبي حلا. وحرمت الحرام أي اعتقدت أنه محرم، ولم أزد على ذلك، يعني ما أتى إلا بإيش؟ بالواجبات، لم يأتي إلا بالواجبات. أأدخل الجنة؟ والله سؤال عظيم. قال نعم. نعم مبتدا خبره نعم تدخل الجنة. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الأسئلة التي توجب الجنة وتوصل إليها، ما يسألون أسئلة ما وراء فائدة. فائدة الثانية، الغاية من إيجادنا في الدنيا حتى نعمل فندخل الجنة. فائدة الثالثة، أهمية الفرائض. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن نذكركم، الله يعينكم، نزيد يوم في الدورة إن شاء الله بكرة. موافقين؟